أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقدمة الثانية التي رمنا التعرض فيها إلى بيان مراتب الحكم، ووصل بنا الحديث إلى الحكم في عالم الإثبات، حيث يظهر من البعض أن الحكم في عالم الإثبات له مراتب ثلاث: مرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. وقد يعبر عن المرتبة الثالثة بالمسؤولية أو الإدانة، كما لعل الشهيد الصادق عبر في الحلقة الثالثة بالتعبير المذكور أي الإدانة. والمقصود بهذه الثلاثة واضح، وأن المقصود بالإنشاء هو نفس الجعل المولوي في قالب الصياغة، والفعلية تحقق الحكم بشرائطه، أي شرائط الحكم للمحكوم به، وهو خاضع لعوامل تكوينية كما هو واضح، سواء كانت هذه العوامل التكوينية سننًا في الحياة كالزمان والمكان مثلا، أم كانت أفعالًا اختيارية أخذ تحققها شرطا في الوجوب، كما في الاستطاعة للحج التي يكون تحصيلها فعلا اختياريا في العادة. والثالث يقصد منه حكم العقل بلزوم الامتثال. وأما التعبير بالإدانة فهو ليس تعبيرا موفقا للحديث عن مرتبة من مراتب الحكم، إذ الإدانة أو استحقاق الإدانة فرع ولازم عن حكم العقل بالتنجز. ذلك أن الحديث ليس عن الإدانة الفعلية للمولى، فليس من شأن الأصول أن يبحث عنها، بل الكلام عن استحقاق ذلك. ومن الواضح أن استحقاقه متفرع على حكم العقل بالتنجز، وإذا ما رام أحد عده من مراتب الحكم تجوزا فلا بد وأن يعد مرتبة رابعة في عالم الإثبات. وكيف كان؟ فقد أسلفنا أن حقيقة الحكم وجوهره هو الإرادة المولوية المعبر عنها بالشوق المؤكد أو العزم أو العزم الراسخ، وهو الذي لا يحدث إلا في طول تحقق مبادئه في علم المولى أو نفسه بحسب ما يمكن التصوير باختلاف الموالد. ولا تعد الصياغة أو التصدي الفعلي للإبراز دخيلين في حقيقة الحكم في محل البحث، إذ من الوضوح بمكان أن اكتشاف الإرادة المولوية المذكورة في مورد يكون الحد الأوسط فيه عقليا كاف لدخول المراد المولوي في دائرة حق الطاعة أمام العقل، ما يعني أن الحكم المولوي قد ينكشف بواسطة الناقل كما أنه قد ينكشف بواسطة العقل، وحينئذ فلا شك في أننا لا يمكننا أن نقول بأنه لا يسمى حكما بهذا المعنى إلا إذا قولب في قالب الصياغة، بحيث يفرق بين الحكم ثبوتا بين الحكم في مورد الاستقلال العقلي وبين الحكم في غير مورد الاستقلال المذكور. نعم، مما لا يخفى أنه لا طريق ولا سبيل لنا في العادة لكشف النقاب عن هذه الإرادات، حيث لا يكون الحد الأوسط عقليا سوى الإخبار الذي لا يكون في العادة إلا بتوسط الاعتبار وقالب الصياغة. ومن هنا فإنه ربما يخيل لنا أن الحكم ثبوتا يتوقف على هذه الصياغة، خصوصا بالنظر إلى المألوف عقلائيا، حيث تؤخذ الجنب القانونية محورا معينا في محل البحث، ذلك أنه لا يتصور في الموالي العقلائي إصدار حكم إلا بإبرازه، وإن كان ثبوتا يتصور أيضا نظريا في مورد الموالي العقلائيين تحقق هذه الإرادة والشوق المؤكد في مرتبة ما قبل الصياغة والإبراز، ولكن حيث إنه لا ينكشف أصلا إلا بالإبراز، طبعا الإبراز مو إلا لفظ أو جملة، قد يكون بالنظر، قد يكون بإشارة معينة متواضع عليها أو بإشارة طبيعية، أيا كان المهم الإبراز، فلذا لا يعدون الحكم حكما إلا بإبرازه. وإن كان ما نذكره بالنسبة لمولانا مع كونه يفرق جوهريا عن الموالي العقلائيين يتأتى أيضا بالدقة في مورده. نعم، لأهل القانون أن يتواضعوا على أن الحكم لا يصير حكما أمام القانون إلا إذا ما أبرز وصيه، بل من حقهم في مقام التواضع أن يشترطوا إبرازه وصياغته بكيفية خاصة، نظير ما كنت أذكره في بحث الفقه في تحقق العقد أمام القانون ووجود الفرق بينه وبين تحققه في عالم الواقع، إذ من حق أي منظومة قانونية متواضع عليها أو مجعولة من جهة سلطة عليا كالحاكم والسلطان أن لا تعد العقد عقدا أو الحكم حكما إلا إذا دون في لائحة العقود، أو إلا إذا نشر كما في بلدنا في الجريدة الرسمية. علما أن الجريدة الرسمية ليست أداة إبراز متعارفة الآن، ولا يصبح القانون قانونا إلا إذا نشر فيها. أنا ما بعرف إذا في حدا من الموجودين الآن في هذا المكان رأى الجريدة الرسمية في حياتي التي تنشر فيها القوانين. على هذا الأساس نقول بأن حقيقة الحكم هي هذه الإرادة والشوق المؤكد الذي لا ينكشف في العادة، والبحث عقلي في محل كلامنا الآن بالنسبة لمولانا، عادة إلا بالإبراز المتعارف، ولكن قد اتضح أن الإبراز والإنشاء ليس سوى واسطة في الإثبات للحكم لا أكثر أمام العقل، وحينئذ نقول إن من الواضح أن فعلية الحكم المعبر عنها في كلمات صاحب الكفاية بالحكم الفعلي، والتي يراد منها بالدقة تحقق شرائط الحكم، إذ المريد عندما أراد قد يريده مطلقا خاليا من الشروط أو الشرائط، وقد يريده محفوفا بشرائط تكوينية أو غيرها، وحينئذ فالفعلية تعني تحقق هذه الشرائط سواء بات الحكم موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس أو لم يصبح كذلك، ذلك أن تنجس الحكم خاضع للإدراك العقلي بل للحكم العقلي، ومن الواضح أن العقل لا يحكم إلا إذا وجد المقتضي للتحريك، ولا يكفي لتحقق المقتضي تحقق شرائط الحكم المأخوذة في عالم الجعل، بل لا بد بالإضافة إليه لكي يكون الصدور عنه، انتبهوا له العبارة، أن يصل إلى المكلف، حيث إن هنالك فرقا بين الصدور احتياطا وانقيادا باحتمال وجود حكم، فإن هذا ليس صدورا عنه بل صدور عن احتمال وجوده، إذ قد يكون وقد لا يكون. جيد، مضافا إلى هذا الالتفات كما هو واضح، وحينئذ طبعا وتوجد أمور أخرى. إذا أخذنا مقدمة شرعية، شرطية البلوغ مثلا، لا يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم عند غير البالغ ولو كان مميزا راشدا. ليش ما يحكم؟ لأن مولاه حط عنه ذلك امتنانا. جاي وحينئذ فمن الواضح أن ما يعبر عنه بالفعلية أو المجعول ليس مرتبة من مراتب الجعل المولوي وراء نفس الإنشاء، إذ فيما لو دققنا النظر لا نجد أن المولى في مقام الشارعية قد فعل فعلا آخر وراء جعل الحكم بداعي التحريك عند تحقق شرائطه. وأما ما بعد ذلك فيقف المولى موقف المراقب لعبده، وأنه هل يصله حكمه أم لا، وإذا وصله هل يصدر عنه أم لا، ليترتب على ذلك الجزاء شأنا بعد حكم العقل باستحقاقه. وإلا فإن ما يحدث في طول الإنشاء ليس شيئا سوى تحقق الشرائط في عالم التكوين، فيتحقق الزوال مثلا أو إهلال الهلال أو الاستطاعة أو أي شيء آخر، وهي أمور بذاتها ليست تشريعية ولا هي مربوطة في عالم تحققها بالشارع، لأنها أخذت مفروغا عنها في الدليل وليست دخيلة في متعلقه، أو الحكم وليس الدخيل في متعلقه. من هنا يظهر لنا أنه لا توجد مرتبة حقيقية تصدى المولى لها وراء التصدي الأول وهو إبراز الحكم بالإنشاء، بل الموجود هو في سلسلة توالي، وقد يعبر بمعلولات الحكم تجوزا. ومن هنا فمرتبة الفعلية إذا ما قيست إلى التشريع فهي مرتبة وهمية تشريعية وليست مرتبة حقيقية تشريعية، ويمكن التعبير عنها بالانفعال التكويني مع التشريع إن صح التعبير. هذا فضلا عن مرتبة التنجز التي عدت في بعض الكلمات من مراتب الحكم، إذ من الواضح أن التنجز ليس شيئا سوى حكم العاقل بلزوم الامتثال المتوقف على كون الآمر مولا لازم الإطاعة أمام العاقل وعلى وصول أمره إليه بالفعل بما لا ينفك عن العلم والامتثال، عن العلم
بما لا ينفك عن العلم والالتفات. هذا معنى بالفعل، فيكون العقل حاكما بالفعل بالتنجز ولزوم الامتثال، وهذه من الوضوح بمكان أنها مرتبة الانفعال مع الحكم، وليست مرتبة من مراتبه. ولئن توهم هذا بالنسبة للمجعول والحكم الفعلي فلا وجه لتوهمه أصلا بالنسبة لمحل الكلام، لكن الإنصاف أن هذا الذي ذكرناه مما لا يخفى على أحد من المحققين، فضلا عمن هو مثل صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، ولعل تعدادهم وتعداده، لأن هو أكثر واحد عند مراتب لمراتب الحكم، وتعداد لسياق الحكم من عالم ثبوته إلى عالم إثباته إلى منتهى بحكم العقل بالتنجز، وكأنه حديث عن المراتب التي يمر فيها الحكم أعم مما هو صنيعة الشارع أو ما يترتب عليه في سلسلة إنتاج العمل في الخارج الذي يتوسط حكم العقل بينه وبين ما هو مجعول للمولى. ثم إنه في كتب الأصول، وهذا لا بد من التنبيه عليه، قد يحصل خلط في هذه المصطلحات أو في بعضها على الأقل، إذ لم تؤصل اصطلاحيا بشكل واضح. ووجدنا في الأصوليين من يعبر عن الجعل بالمجعول ويقال له المجعول الكلي في مقابل المجعول الفعلي الذي هو مصداق لهذا المجعول الكلي، ولا مشاح حتى في التعبير، لولا أنه قد شاع في القرن الأخير التعبير عن مرتبة الفعلية بالمجعول، ومما يستوجب الخلط أيضا التعبير عن مرتبة التنجز بالفعلية، ما يحصل فيه خلط بين الحكم الفعلي المتقدم شرحه والذي هو شامل للعالمين والجاهلين كما اتفقت كلمتهم وادعوا تواتر الروايات عليه، وإن لم نجدها خاصة أو عامة، ولعل مراد المدعي إطلاقات نفس أدلة الأحكام، إذ هي بإطلاقاتها وغالبها مطلق من هذه الجهة، من الواضح شمولها للعالم والجاهل كما لا يخفى.
مجعول ولا الجعل؟
المجعول الكلي الجعل. جيد، هذا تمام الكلام في مراتب الحكم. بعد هذا نقول بأن لكل تكليف شرائط، بعضها شرط أساسي لكي يصبح المكلف مكلفا. نحن نتكلم شرائط المكلف الآن، بحث المكلف مش التكليف. طبعا اللي ذكرناه بعد لا نعيده هناك، نكمل إذا كان له تتم إن شاء الله. حتى يصبح المكلف مكلفا لا بد له من شرائط، والمقصود من المكلف في المقام هو المكلف بالفعل لا المكلف شأنا أو إنشاء. إذ مباحث الأصول تبحث عما يمهد أو يكون عنصرا مشتركا أو قاعدة بأي عبر لثبوت الحكم الفعلي، لأنه هو مورد إجراء الأدلة والأصول في حق المكلف، ولذا عبر عنه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في مبدأ المقصد السادس بالبالغ الذي وضع عليه القلم، وواضح من الأقسام أنها أقسام للملتفت العالم. جيد، إذا كان الأمر كذلك فمن الواضح أن هنالك شرائط بعضها دخيل في كون المكلف مكلفا فعليا ماهويا، بحيث بدونها لا يكون مكلفا عقلا، فلا يتحقق العنوان، وبعضها تعبديا. من أي جهة؟ من جهة أن العقل لولا تدخل المولى لا يرى شرطا كشرطية البلوغ. إذا العقل لا يفرق عنده الأمر بين أن ينقص يوم عن 15 أو يزيد يوم، ولا يميز العقل بين المراهق والبالغ للحلم. الشرط الأول في هذا المجال والبديهي هو شرطية جميع التكاليف والأحكام بالعقل، إذ من الوضوح بمكان أن من لا عقل له لا يتصور توجه التكليف أو الحكم إليه. ذلك أن صلة الوصف بين الإنسان وبين المولى وبين الشارع هي العقل، ونحن في غنى هنا عن تعريفه بعد بداهة المراد، وأنه القوة المدركة للكليات كما يقولون في الإنسان، وإن كان لهذا مجال للبحث، إذ لا يتوقف تكليف على العقل المدرك للكليات. فلو افترضنا إنسانا لديه من العقل المقدار الموجود لدى بعض الحيوانات والعجموات، ويستطيع أن يدرك بعض الأحكام ويأتي بها، ولا يمتلك قدرة العقل الكلية، وهذا ما يكون في بعض السذج والبسطاء جدا، فمن الوضوح بمكان أنه إذا أدرك المولوية والعبودية ووصل إليه الحكم فلا يتوقف حكم العقل عنده البديهي بالتنجيز على إدراك الكليات ليكون من أواسط الناس في عقولهم. وأكثر من هذا المقدار لا دليل عليه أصلا. ولذا فإننا نتحفظ على التعبير الموجود في بعض الكتب الفقهية وربما الأصولية من التعبير عن هذا الشرط بكمال العقل، إذ الكمال المذكور إن أريد منه ما هو ظاهره ليس في محله، وإن أريد منه ما يقابل الجنون الأحوالي فلا بد وأن يكون المراد للمعبر بهذا التعبير كمال العقل في حينه، لا في تمام وحاله، لا في تمام الأحوال، إذ لا وجه ولا نعرف أحدا للإنصاف اشترط أن لا يكون للإنسان حال جنون حتى يكون مكلفا في حال التعقل. إذ العقل حيثية تقييدية من هذه الجهة، كما أن مانعية الجنون كذلك. وبعد هذا فنحن لا داعي لنا للخضوع لما خضع له الإخباري. مش الخضوع يعني للاستدلال على هذا الشرط بالروايات التي سطرها المحدثون في كتبهم منذ القدم، ومن حسن صنيعهم أنهم جعلوا الكتاب الأول في كتب الروايات للعقل. نعم، وهذا حسن صنيع آخر، جعل الجهل مقابل للعقل، وهذا مأخوذ من الروايات جنود العقل وجنود الجهل. إذ عقد صاحب الوسائل بابا في وسائله، في أوائل الوسائل، في أبواب مقدمات العبادات، وهو الباب الثالث من أبواب المقدمات في الجزء الأول الصحيفة 39، سماه باب اشتراط العقل في تعلق التكليف. المقصود طبعا توجه التكليف بحسب مصطلحات الوصول. وكذا أيضا صنع السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف في أوائل الجزء الأول من جامع أحاديث الشيعة، لا على أساس أننا نمانع من هذا، بل من باب أن ما ذكر ليس هو محل البحث، وإن كان تعبيرا صادقا عنه، إذ ما حشد في مثل هذه الأبواب ليس سوى الأحاديث التي تتحدث عن أن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت مخلوقا أفضل أو أشرف منك، بك أثيب بك أعاقب بك أطاع بك أوصي. وهذا لا يصير شرطية العقل مستدلة بالروايات بعد بداهة ووضوح كون العقل يستقل بذلك وبدونه لا مجال أساسا للإصال إلى المكلف. ضرورة واضحة، لو شو الاستدلال بالرواية ولا الاستدلال بالعقل؟ هذا الدور لا بد منه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.